الجزء الثاني من الفصل الثالث من كتاب سندريلا سيكريت لهبة السواح. بس أنا سنجل، كل مرة تقريبا بدي محاضرة عن التوازن وبشرح فيها تنك العلاقة مع الزوج والاحتياج العاطفي، بتسأل نفس السؤال: بس أنا سنجل مش متجوزة، هملى التنك ده إزاي؟ عشان نكون واقعيين، في فراغات معينة في حياتنا أو تنكات معينة بنحتاج حد تاني يملاها معانا، زي الأهل أو الصحاب أو الزوج وهكذا. لكن الخبر السعيد إن كل واحد في دول، الأهل أو الصحاب أو الزوج، هو تانك واحد بس في حياتك. وزي ما قلنا قبل كده، ما ينفعش دايما تمحوري حياتك حوالين احتياج واحد بس وتحطي عليه كل المسؤولية عن تعاستك، خاصة لو حاجة مش بإيدك زي الجواز. لكن الحاجة الأكيدة إنك لو مش متجوزة، أما بتبتدي تعملي توازن في كل جوانب حياتك التانية، علاقتك بربنا وبأهلك وبصحابك، ولسه هنتكلم عن علاقتك بنفسك وبالمجتمع اللي حواليكي، لما بتبدأي توازني وتدي لنفسك باقي احتياجاتك وتبقي مستقرة نفسيا، هتلاقي حاجة جميلة جدا بدأت تحصل. أولا هتفهمي نفسك أكتر، وهتفهمي أنتي بتحبي إيه وبتكرهي إيه، إيه مميزاتك وإيه عيوبك، إيه مخاوفك وإيه الحاجات اللي بتوقفك. هيبقى عندك سيطرة أكتر على مشاعرك وأفكارك، وهيبقى عندك فكرة أوضح عن الحياة اللي أنتي فعلا نفسك تعيشيها، وده كله هيخلي عندك صورة أحسن لشخصية الزوج اللي أنتي عايزاه. خدي بالك إن نسبة الطلاق اللي عدت 40% دي، من ضمن دلالتها إن في مشكلة في اختيار شريك الحياة. الناس بقت تتجوز وخلاص، طالما الجوازة حلوة من وجهة نظر المجتمع يبقى يلا ندوس. إنما هل الشخص ده فعلا هيريحني؟ متوافقين مع بعض؟ هنقدر نفهم ونحتوي بعض ونبقى صحاب، وكل واحد فينا هيساعد التاني يبقى إنسان أحسن؟ محدش مركز في الحاجات دي، مع إن الحاجات دي هي اللي فعلا بتعمل جودة في العلاقة الزوجية بعد كده. وليه محدش مركز؟ لأن أغلب الوقت بتبقى البنت أصلا مش فاهمة نفسها، مش عارفة هي عايزة إيه، مش عارفة الحاجات اللي بتبسطها، ولا عارفة الغاية من حياتها اللي هتخليها تتجوز الشخص المناسب اللي يساعدها فعلا على تحقيقها. في حالة من التوهان كده عند بنات كتير بتخليها تتخيل ان الحل هو انها تتجوز اول حد كويس يخبط على الباب، او حتى تتجوز فلان اللي مش مناسب خالص لمجرد انها بتحبه وتعلقت بيه، وبعد الجواز تلاقي نفسها تاهت اكتر زي سندريلا كده. عشان كده تركيزك على نفسك وتحقيق التوازن في حياتك ومعرفة الغاية منها قبل ما تتجوزي هيخلي الصورة واضحة جدا بالنسبة لك، وأول ما هيجي الشخص المناسب هتعرفيه على طول. والحاجة التانية اللي شفتها الحقيقة، إن البنت لما بتبدأ تحقق توازن بين باقي التنكات في حياتها، بتبقى منفتحة أكتر مع الوقت لفكرة إنها تجرب وتشوف عرسان من غير ما تبقى ميتة على الجواز ونفسها تبهرهم أو هتموت وتعجبهم، ولا تبقى العكس متحفزة لأي غلطة العريس يغلطها. بتبقى على طبيعتها، بتبقى هي أصلا إنسانة سعيدة، ووجود الحب من الجنس الآخر هيكمل سعادتها، مش هيوجد لها سعادة من العدم. إنما في كتير من البنات بتبقى كل التنكات عندها فاضية وقاعدة مستنية عريس الغفلة اللي هينتشلها من الوحل ويخليها مبسوطة، فبتتجوز ناس مش هم اللي هيسعدوها فعلا، أو بتحط توقعات مش صحيحة عن الجواز. عشان كده لو انتي سنجل، ركزي على باقي التنكات واعملي بينهم توازن، وحاولي تطبقي بقية الحاجات اللي هنقولها في الكتاب، عشان ساعتها هتلاقي انك بقيتي فاهمة نفسك كويس وفاهمة انتي عايزة ايه. هتبقي سعيدة في حياتك ومستعدة اكتر لدخول علاقة عاطفية ناضجة ومتزنة تكمل السعادة دي. ان مهمتك ليست البحث عن الحب، بل البحث بداخلك عن تلك الجدران والحواجز التي تبقيه بعيدا عن روحك. جلال الدين الرومي. أما لو أنت متجوزة، فعرفي أن مهارات إدارة العلاقة الزوجية مش بتيجي بالسليقة، ده علم بيدرس وبيتعمل فيه أبحاث وكتب، فأنت محتاجة أنك تتعلمي وتشجعي جوزك أنه هو كمان يتعلم. ولو أنت بتعاني زي ستات كتير أنك أنت بس اللي دايما بتحاولي وبتتعلمي وهو لأ، فعايزاكي تعرفي كذا نقطة. واحد، الست بطبيعتها بيسموها الهوم امبروفمنت كوميتي، يعني هي مديرة قسم تحسين وتطوير المنزل. مهما كان البيت جميل أو العلاقة الزوجية مستقرة أو الولاد كويسين، الست بتحب دايما تطور وتحسن وتجود وتحط لمسات جمالية للبيت بالناس اللي فيه، ودي نعمة كبيرة جدا، لأن الست هي الحنية والرعاية والقلب الكبير بتاع البيت، الراجل مش كده. الراجل في الأغلب مش هيركز إنه يصلح حاجة غير لما فعلا تتكسر، وممكن تتكسر وما ياخدش الموضوع جد برضه غير بعد كتير. دي طبيعة الراجل، ما عندوش حتة يلا نطور ونجود ونحسن العلاقات، عالية كده زي الست. وده اللي بيخلي أكتر اللي بيحضروا كورسات وأكتر اللي بيشتروا كتب وأكتر مرضين العيادات النفسية والكوتشنج وهكذا الستات مش الرجالة. وعشان كده توقع نفس درجة التركيز والاهتمام من الراجل زي الست ساعات كتير بيبقى خيال علمي غير واقعي. 2، مش معنى كلام اللي فات ده انك انت اللي تعملي كل حاجة عشان تحسني العلاقة مع جوزك وهو لأ، انما معناه انك بدل ما تخلي قسم التحسين والتطوير بتاعك يقدم كل شوية عريضة وشكوى وطلب اجتماع عاجل لمناقشة الأوضاع المزرية وعرض الطلبات والتهديدات بسحب الثقة وإنهاء الشراكة، إنك تستخدمي أسلحة تانية، إنك تستخدمي لغة تانية تشجعي بيها جوزك وتاخدي منه احتياجاتك. الراجل مش بيحب الشكوى الكتير لأنه بيترجمها على إنها فشل من ناحيته، كأنك بتقولي له أنت فشلت في إسعادي يا فاشل. مفيش حد بيحب يحس إن هو فاشل، بالذات الراجل، لأن الراجل بيتغذى أصلا على الإحساس بالنجاح والإنجاز والتقدير. الراجل بيحب التحدي لأنه بيحسسه إنه برنس، وبيحب التقدير لأنه بيحسسه إنه ناجح وإنه بطل حياتك، وبيحب يحس إنه سوبر هيرو عامة في الدور اللي بيقوم بيه. ودي كلها احتياجات مرتبطة بهرمون التستوستيرون عنده، واللي بيعلى وبيديله إحساس بالسعادة أما بينجح وبيحقق إنجاز ما في حياته. لما الراجل بيسمع شكوى طول النهار من مراته وبيوصل له رسائل مختلفة سواء بتلقيح الكلام أو المقارنة بالغير أو لوي البوز إنه مش ناجح معاها أو مش كفاية بالنسبة لها أو مش بطل حياتها، بيبعد بيبعد، مش بيتشجع ولا حاجة، بينعزل ويدخل الكهف، وهي دي طريقته في التعامل مع الضيق. وساعات تلاقيه راح عرف واحدة تانية على مراته، وأغلب الوقت بتبقى مستوى أقل من مراته بكتير. ليه؟ عشان هي هتنفخ فيه وهتديله الإحساس اللي هو محتاجه ده، إنه بطل حياتها وبرنس ومفيش منه. وده مش مبرر طبعا للخيانة، مفيش أي مبرر للخيانة، إنما أنا بحاول أشرح لك طبيعة الراجل واحتياجاته، بحاول أوضح لك إنك لو حاسة إن علاقتك بجوزك فيها مشكلة، حاولي قبل ما تلجأي للشكوى الكتير وتقلبيها دراما إنك تتكلمي باللغة اللي هو يفهمها، اللغة اللي تشجعه، اللغة اللي فيها دلع وتقدير وامتنان لعلاقتكم ببعض. في فرق بين انك تقولي لجوزك انت عمرك ما بتقعد معايا وعلى طول ماسك الموبايل، انا قرفت من عدم اهتمامك، وبين انك تقولي له انا بحب اقعد معاك جدا وبتبسط اما بنتكلم مع بعض، بحب اسمع رأيك، ما تيجي نقعد نشرب شاي ونلغي مع بعض شوية. في فرق بين انك تقولي لجوزك انت شايل ايدك من العيال وكأنهم مش ولادك ورامي كل حاجة عليا، وبين انك تقولي له العيال ولاد الذين بيحبوك جدا وبيتأثروا قوي بكلامك اكتر مني، انا مبسوطة انك بتصاحبه. ممكن تبقى تمسك انت قصة قبل النوم عشان انت برنس الحكايات. الجملتين على فكرة ليهم نفس الهدف، انكوا تقعدوا مع بعض وانه يشيل عنك الولاد شوية، انما الطريقتين مختلفين تماما. الاولى شكوى ونكد والتانية تشجيع وتقدير. الاولى انا مش سعيدة والتانية انا سعيدة وهكون اسعد. ومش شرط تكوني فعلا بتحبي رأيه ولا يكون برنس الحكايات، انت بس بتقولي له كلمتين حلوين عشان تشجعي، بتنفخي فيه شوية كده زي ما بتعملي مع ابنك لما تكوني عايزاه يعمل حاجة. سامعاكي يا اللي بتقولي انا لعبت كل الألعاب، لا كده نافع ولا كده نافع. وسامعاكي يا اللي بتقولي وانا مين هيشجعني. وسامعاكي يا اللي بتقولي المشكلة اكبر من كده بكتير. انا عارفة وحاسة بيكي، في مشاكل اكبر من كده بكتير، وفي رجالة صعبة، وأكيد هيكون أحسن إن الطرفين يحاولوا يحتووا بعض ويحسنوا علاقتهم، بس أنتي بتعملي اللي تقدري عليه. وأكيد إن واحد يحاول أحسن من إن الاتنين يعندوا. وكتير من الأوقات بشوف إن لما واحد بس حتى بيبدأ في الإصلاح عجلة العلاقة بتبدأ تلف. يعني أما يبدأ الراجل يحس بالتقدير، بعد وقت بيبدأ يدي لمراته حب ودعم أكتر عشان يفضل يحس منها بنفس إحساس التقدير اللي هو بيحبه. ولما مراته بتبدأ تاخد حب ودعم أكتر بتتبسط وبتديله تقدير أكتر وهكذا. وفي الآخر أنت متجوزة بني آدم مش إنسان الغاب طويل الناب، يعني أكيد مع الوقت هتلاقي أثر، ولو ما لقيتيش هتبقي على الأقل حاسة أنك عملتي أقصى ما في وسعك حتى لو قررتي تنهي العلاقة كلها في الآخر. بس في نقطة مهمة، اوعي تنسي نفسك في القصة دي، شجعيه ودلعيه وكل حاجة، بس ما تعمليش نفسك ممسحة بلاط. اهتمي بنفسك وبعلاقاتك الاجتماعية، واملي باقي التنكات في حياتك عشان تفضلي إنسانة سعيدة من جواكي. مهما علاقتك بجوزك أخدت وقت عشان تتطور، أو حتى لو لا قدر الله باظت خالص. الخلاصة، الكلام عن العلاقة الزوجية ده محتاج كتاب كامل، لا موسوعة كاملة. وعشان تملي التانك ده صح، انت محتاجة تفهمي الفرق بين احتياجات الراجل والست، وتعرفي لغات الحب وفن إدارة المشاكل، ويبقى عندك وعي عامة بالمواضيع المختلفة في الجواز. ومهم جدا انك تعملي وقت خاص مع جوزك مهما كنتوا مشغولين، ساعة حتى في الأسبوع تخرجوا لوحدكم ترغوا مع بعض وتهزروا وتضحكوا بعيدا عن الشكوى والمشاكل وضغوط الحياة اليومية المعتادة. لو حاسة انه صعب وغصب عنك وما عندكيش وقت وعندك أطفال والحرب على الأبواب، افتكري دايما القاعدة الأولى، انتي مسؤولة. حاولي بس يا زوزو وانتي هتعرفي. خليكي خفيفة كده. احنا اتكلمنا عن التانك بتاع علاقتك بربنا، واللي المفروض يكون قايم على تواصل بجودة بشكل يومي مش مجرد آلة حاسبة بتعد الحسنات. واتكلمنا عن التنكات بتاعت الأهل والصحاب والزوج، واللي المفروض برضو تكون قايمة على جودة واهتمام. جودة واهتمام يعني نقول لهم إننا بنحبهم، نديهم وقت أكتر ونهتم باهتماماتهم، نخصص وقت لصحابنا وقرايبنا، نخرج معاهم، نتجنن، نضحك من قلبنا، نشاركهم حياتنا، نتواصل مع الصحاب القدام، ونعمل صحاب جداد في أي مكان بنروحه، وهكذا. قبل بقى ما نكمل باقي التنكات، عايزة أقولك نقطتين مهمين جدا هيخلوكي ترتقي بعلاقاتك مع الناس عموما. النقطة الأولى، إنك لو مش مالية التنك بتاع علاقتك بربنا كويس، هتلاقي العلاقة بينك وبين أهلك وصحابك وجوزك وأي حد بقت علاقة 2D، علاقة ثنائية الأبعاد، أنا وهما، حقي وحقهم، مصلحتي ومصلحتهم. إنما لو مالية التانك بتاع علاقتك بربنا ودايما بتسألي نفسك ربنا عايزني أعمل إيه في كل موقف، وفاهمة إن كل أدوارك في الحياة مرتبطة بهدف أكبر من مجرد رغباتك إنتي وبس، ساعتها هتبقى علاقاتك بالناس 3D، يعني ثلاثية الأبعاد، أنا وفلان وربنا، مش أنا وفلان بس. هتلاقي نفسك بتراعي ربنا حتى مع اللي بيضايقوكي، وده هيخلي علاقاتك الاجتماعية أرقى، وهيخلي التوازن في حياتك أحسن. النقطة التانية كمان اللي هتفرق في علاقاتك الاجتماعية، إننا لو متفقين إن اكتشاف نفسك والغاية من حياتك رحلة، فنقدر نقول إن كل الخطوات اللي بنقولها لحد دلوقتي دي عبارة عن تجهيز للرحلة. يعني أنت حاليا بتحضري عربيتك وبتمليها بنزين وبتجهزي شنطتك وحاجتك عشان تنطلقي. وقبل ما تنطلقي بقى هنصحك نصيحة مهمة، خليكي خفيفة. اوعي وانت بتحضري شنطتك تحطي فيها طوب وزلط، او بمعنى اصح اوعي تحطي فيها غل وغيرة وحقد ونفسنة، عشان كل ده هيضعف ارادتك انت وهيتقلك. في قصة مشهورة عن شجرة عملاقة كانت موجودة في ولاية كولورادو في امريكا من قبل ما كولومبس يكتشفها. الشجرة دي عاشت 400 سنة، وفي عمرها ده تعرضت لصعقات من البرق حوالي 14 مرة، وتعرضت لعواصف وانهيارات ثلجية عدد هستيري من المرات، ومع ذلك عاشت وفضلت واقفة. المفاجأة بقى اللي حصلت بعد كده، إنه بالرغم من إن الشجرة دي كان بيتضرب بيها المثل في الصمود، الأيام عدت وجيش من الخنافس جابها الأرض. هجموا الخنافس على الشجرة من جواها ودمروا قوتها الداخلية تدريجيا لحد ما الشجرة وقعت. شوية خنافس ممكن إنسان يدوسهم برجله وقعوا شجرة عملاقة ما قدرش عليها برق وعواصف وأمطار. تخيلي؟ القصة دي حقيقية وفيها درس مهم جدا. ممكن الواحدة فينا تعدي بمشاكل وابتلاءات كتير في حياتها، ومع ذلك تصمد وتفضل ثابتة، لكن الحاجة اللي ممكن تدمرها فعلا هي النقط السوداء الصغيرة اللي بتتكون في قلبها وبتضعف قوتها تدريجيا لحد ما تنهار. عشان كده حافظي على قلبك، مهما كنت اتقرصتي قبل كده من ناس وتصرفاتهم معاكي، حاولي تسامحيهم أو حتى تسامحي الموقف نفسه أو التجربة نفسها. مفيش حاجة بتعطل قد إنك تبقي سايقة في رحلة حياتك وإنتي جواكي ضيق أو غل من حد. الغل ده بيأذيكي إنتي وبيخليكي تقيلة، وبيبقى عامل كأنك بتشربي إنتي السم ومستنية الشخص اللي قدامك هو اللي يموت. نيلسون مانديلا له كلمة جميلة قالها لما خرج من السجن، بتقول: حينما خرجت من باب السجن نحو البوابة التي تؤدي إلى حريتي، كنت أعرف أني إذا لم أترك المرارة والكراهية ورائي فسأظل محبوسا في السجن. الضيق والغل والنفسانة دول سجن فعلا. انت محتاجة تتصالحي مع التجارب المؤلمة وتعديها عشان ما تبقيش مسجونة جواها. والتصالح مع التجربة مش معناه ان الانسان اللي ضايقك ده مغلطش، مش معناه ان ما يكونش مكانته عندك اتغيرت، مش معناه انه خلاص صافي يا لبن ويلا نرجع نبقى اصحاب كأن شيئا لم يكن. لو قادرة تتفهمي وترجعي معايا زي الاول يبقى خير، بس لو انت شايفة ان تصرفه معاكي كان نقطة تحول في علاقتكم وان اللي اتكسر بينكم مش هيتصلح، يبقى خلاص ابعدي عنه فورا واقطعي الصفحة دي من حياتك طالما بتأذيكي وبتفسد عليكي قلبك، وهو قلبك ده مربط الفرس. تتصالحي مع التجربة يعني تعملي كل حاجة تخليكي مش مشحونة غل وكره في قلبك، يعني ترضي باللي حصل ايا كان وتفكري ان اكيد ده الخير ليكي. يمكن ما كنتيش هتعرفي عن الشخص ده كذا غير بالطريقة دي، يمكن ما كنتيش هتتعلمي كذا غير بالموقف ده، يمكن انت اللي سكتي عن كذا او سمحتي بكذا او اتنازلتي عن كذا عشان كده دي النتيجة واديكي بتتعلمي. ويمكن الموقف ده يقربكم من بعض اكتر بعد شوية وده خير، او يبعدكم عن بعض وده برضو خير. التصالح مع التجربة مش عشان تصالحي الشخص ولا عشان هو جميل وبريء وانت اللي افتريتي عليه ولا عشان هو مبسوط وسعيد وعايش حياته مقضيها وانت لا، مش عشانه، مفيش هو، طلعيه من حساباتك خالص. انت بتتصالحي عشان نفسك، عشان انت محتاجة تعيشي وانت قلبك نظيف، عشان انت حياتك هتبقى سودة لو قلبك فضل مليان ضيق، عشان مفيش حاجة تستاهل، عشان انت خايفة على قلبك اكتر ما هو خايف عليه، عشان انت تبقي خفيفة ومقبلة على الحياة وما تفضليش حبسة التجربة دي يوم واحد كمان ولو بينك وبين نفسك، عشان لو فضلت تقيلة بالغل والكره في قلبك هتبقي مشتتة وعمرك ما هتوصلي للهدف من حياتك. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل. نيلسون مانديلا. حاولي تتحرري من أي ضيق أو نقمة أو كراهية تجاه أي حد جواكي وتركزي على نفسك عشان ترتاحي، والموضوع ده هنتكلم عنه بتفاصيل أكتر في الفصل الخامس. تعالي ندخل على تانك علاقتك بولادك. شيك على بياض. بشكل عام في عامل مشترك في علاقتنا بأصحابنا وزوجنا، وهو إن العلاقة نفسها والحب اللي بيننا وبينهم بيكون حب مشروط بمقابل إلى حد ما. يعني إيه؟ يعني أنا بحبه عشان هو كويس معايا، عشان بيحبني، عشان صاحبتي إنسانة طيبة، عشان في مقابل نفسي ما أنا بحسه في العلاقة معاهم. ولو المقابل ده ما بقاش موجود، مهما صبرت على العلاقة واستحملت سوء المعاملة هاجي في يوم أحس باستياء رهيب جدا وهحس أني اتظلمت وتعبت ومش عايزة أكمل. وده مش معناه إطلاقا أن الناس دي المفروض نعملها بنظرية حاجة قصاد حاجة، بس اللي أقصده أن في توقع معين منهم، بنحبهم جدا وبنسامحهم في الغلط وكله، لكن لو الإساءة زادت قوي ممكن نبعد عنهم وممكن كمان نكرههم أو مشاعرنا تتغير من ناحيتهم عادي جدا. طيب هل كل العلاقات الاجتماعية كده؟ لا، في علاقة مهمة جدا في حياتنا قايمة على الحب الغير مشروط، وهي علاقتنا بولادنا. الحب الغير مشروط ده يعني حب ممضي في شيك على بياض، أنا بحبك من غير أي مقابل ومهما عملت. مهما ولادنا غلطوا بنزعل منهم وممكن نخصمهم حتى وناخد منهم موقف، بس مشاعرنا اتجاههم مش بتتغير سنتي واحد، ودي من نعم ربنا علينا وعليهم. هما محتاجين الأمان العاطفي ده، إن ماما وبابا بيحبوني دايما مهما حصل، وإحنا كمان محتاجين العطاء ده في الحب. محتاجين نوصل لولادنا الرسالة دي دايما في علاقتنا بيهم، إننا مهما زعلنا من تصرفاتكو فإحنا بنحبكو على بياض كده من غير أي شروط، إن مفيش حاجة اسمها أنا هحبك لو عملت كذا ومش هحبك لو عملت كذا. الجملة دي معناها إنك مش في الأمان، معناها إنك أهم إحساس عندك كطفل اللي هو حب مامتك وباباك ليك مش مضمون، ممكن بسهولة يتسحب منك الحب لو كسرت كوباية ولا جبت نتيجة وحشة في الامتحان، والكلام ده متعب نفسيا جدا للأطفال وكمان مش حقيقي. الحقيقة إنك بتحبيه حتى لو كسر الكوباية ولا جاب درجة وحشة ولا عمل إيه، ولازم الرسالة دي توصله. وعشان تملي تانك علاقتك بولادك انت محتاجة تدي لكل طفل وقت خاص بينكم تنزلي فيه لسنه وتصاحبيه. تاخدي ابنك ساعة في الأسبوع مثلا وتخرجوا أو تلعبوا مع بعض في البيت، تقفلي الموبايل وتنسي إنك أمه وتحكي له عن يومك وتسمعي منه عن حياته وصحابه من غير ما تحاولي تفرضي رأيك وإرشاداتك. لو عملتي كده تأكدي إنك مع الوقت هتحسي بتغيير كبير في علاقتكم ببعض. إذا أردت لأبنائك النجاح، امنحهم وقتا أطول ومالا أقل. أبيجول فان بورن. حتى لو ما عندكيش أطفال، هتفرق معاكي جدا نفسيا لو حاولتي ترعي أي حد أو حاجة أنت مش مستنية منها مقابل. حد كبير في السن تهتمي بيه، طفل يتيم، أو حتى زرعة أو قطة في البيت. المشكلة بس إنك ممكن ما تعرفيش تتعاملي مع ولادك وتملي التانك بتاعهم صح لو أنت من جواكي مش سعيدة ومستقرة نفسيا، وعشان كده أنت محتاجة توازني بين كل التانكات. لما بنركب طيارة بيشرحوا لنا في الأول تعليمات الأمان وإزاي ننقذ نفسنا لو حصل مشكلة في ضغط الطيارة أو حاجة، وبيقولوا لنا نقطة مهمة جدا، لو معاكي حد محتاج مساعدة، طفل صغير مثلا، البسي ماسك الأكسجين بتاعك أنت الأول وبعد كده ساعديه مش العكس. ودي فكرة ممكن ننفر منها جدا ونقول عليها أنانية، إزاي ألبس أنا الماسك قبل ابني؟ ده أنا أبقى أم وحشة قوي. الحقيقة دي مش أنانية، ولا انت كده ام وحشه. انت مش بتعملي ده عشان مش بتحبيه او مش همك، بالعكس انت بتعملي كده عشان انت مش هتقدري تساعديه فعلا وانت ضعيفه ومش متوازنه ومش عارفه تتنفسي. وعشان كده انا كتبت الكتاب ده لحياتك انت الاول، قبل اي كلام ممكن اقوله لك عن تربيه الاطفال او الجواز. انت محتاجه تظبطي نفسك انت الاول، فيكون عندك الطاقه انك تربي ولادك وتهتمي بجوزك. الكوباية الفاضية مش هتعرف تفيض على غيرها. دلوقتي وقبل ما نكمل، خدي وقتك وفكري في الخمس تنكات اللي قلنا عليهم. ايه التنك اللي فاضي منهم ومحتاج منك اهتمام؟ وايه القرار اللي هتاخديه عشان توازني بين التنكات دول؟ وعشان نكمل موضوع التوازن ونملى الكوباية اكتر فتفيض على غيرها، هنتكلم الفصل الجاي عن تنك علاقتك مع نفسك، وهنبدأه بسؤال كبير قوي، انا مين؟